فكروا في الذين يشربون ماء زمزم الآن من الأسطار الموجودة في المسجد، يأخذ الإنسان الكاس وتقول هل وصل فمه أو لم يصل، وإذا فقد فرغه في نفس واحد وبعد سريع، وربما يكون باردا فيؤثر عليه. نحن نقول السنة أن تمصه مصا وأن يكون بثلاثة أنفاس. إن شرعا يأتي بمثل هذه الأشياء الدقيقة، إن شرعا يأتي بمثل هذه الأشياء الدقيقة، والله إنه لشرع كامل. وإن التفريط من أهل في المجالس، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وش الجزاء؟ يفسح الله لكم. بماذا يفسح الله لنا؟ في صدورنا، يعطيها سعة وانشراحا. يفسح الله لنا في أعمالنا، وربما يتناول ذلك أن يفسح الله لنا في قبولنا، لأن الله أطلق قال فافسحوا يفسح الله لكم. طيب هل نحن طبقنا هذا؟ ها؟ والله ما أدري، هو شيء قليل إذا طبق فيه قليل، بل إذا قيل يا أخي تفسح كان روح الحرم واسع، لو أنه يمكن يجد مكان، لكن ما يتفسح، مع أن الله عز وجل يقول يفسح الله لكم. هذه والله الثمن أو هذا عوض يشترى بأغلى الأثمان، مو بأن أنضم لأجل يجلس أخي، بأغلى الأثمان أن الله نفسه عز وجل هو الذي يقول يفسح الله لكم. أين نحن من هذا الآداب؟ نحن غافلون يا إخواني، نقرأ القرآن والله ما نعرف كثير من معانيه وأهدافه، ما نعلمها. طيب من آداب الإسلام أنك إذا استأذنت على أخيك تستأذن ثلاث مرات، إن أذن وإلا فانصرف، إن أذن وإلا فانصرف. لكن بعض الناس يستأذن يقرع الباب مرة ومرتين وثلاثة وأربعا، وربما إذا أبيت كسر الباب. هل هذا من الإسلام؟ أبدا. إذا استأذنت ثلاث مرات فانصر مهما كان الأمر. أما أن تلح وتتعب صاحبك، ربما يكون نائما ربما يكون مشغولا، تلح حتى يقوم يفتح لك خوفا من كسر الباب. كذلك أيضا افرض أنه فتح لك الباب فقل السلام عليكم، وقال عليكم السلام، ارجع يا أخي الآن أنا مشغول، ارجع أنا الآن مشغول، وش يكون الأمر؟ يغضب ينتفخ ويقول لك وش هالكبرياء، أنت ما فيك خير، ويذهب يسبك عند كل الناس. بينما الله يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هذا أمر حكم، النتيجة هو أزكى لكم. هل أحد منا يكره أن يكون أن ينال الزكاة من الله عز وجل؟ أبدا. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. إذا قال ارجع ورجعت، هذا أزكى لك عند الله وأطيب وأنفع. أقول يا أخواني بالله أن الإسلام فيه آداب عظيمة، لكننا مقصرون عنه. ومع ذلك ليست هذه الآداب في بطون الكتب الخفية، موجودة في القرآن الذي يقرأه الصغير والكبير، لكننا نقرأ بدون تأمل وبدون تدبر. والله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول أفلم يتدبروا القول، ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأرجو الله أن يكون من هذا الدرس مفتاح لكم في تدبر القرآن. في سورة الحجرات آداب عظيمة من الآداب الاجتماعية والأخلاقية. وليس معنا وقت في اللقاء معكم حتى نشوف ما يمكن أن يستخرج من هذه السورة العظيمة من الآداب. هذا ما يكفي غدا، أحتاج إلى وقت. نعم، أنا أذكر لكم منها قصة واحدة. لما أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا ترفع صوتك فوق صوت النبي، يعني إذا كان يتكلم معك الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعل صوتك أرفع من صوتك، خل صوتك أخفض من صوتك ليكون الأعلى صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أدب ولا أدب عظيم؟ إذا جاءك حكم من الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجوز لك أن تجعل هواك فوق حكم الرسول؟ أبدا. إذا كان صوتك لا يرتفع على صوت الرسول فما بالك في حكمك، هل يرتفع على حكم الرسول؟ أبدا. بل ولا يجوز أن تجعل حكمك مساوي لحكم الرسول وتطلب الاختيار وتشوف أين أحسن. أبدا، ما دام حكم الرسول فهو أحسن بلا شك. طيب، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. نحن نجهر بعض البعض، يا فلان نصرخ يا فلان يا فلان تعال. أما الرسول عليه الصلاة والسلام ما نكلم هذا الكلام، نتأدب، لا نجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض. طيب، ثم بين الله أن مخالفة هذا الأمر تحبط العمل، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية نزلت على قوم مؤمنين حقيقة، كان ثابت بن قيس رضي الله عنه أحد الخطباء الذين أعطاهم الله صوتا قويا. لما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي ولم يخرج، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتفقد أصحابه إذا تخلف أحد، لماذا؟ قد يكون لمرض فيعود، لحاجة فيساعد عليها، لأن رعايته لأصحابه أكمل رعاية. فقده فأرسل إليه يقول له ما شأن، فقال إن الله أنزل هذه الآية وإن صوتي رفيع قوي وأخشى أن يحبط عملي وأنا لم أشعر. فرجع الرسول المندوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن ثابتا يقول كذا وكذا، فقال له أرسلها، رده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ثابت وقال له قل له لن يحبط عملي وسوف يعيش سعيدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. الله أكبر، سبحان الله، ثلاث بشائر. لما استولى الخوف على قلبه وصار من خوف الله انحبس في بيته جاءت هذه البشائر التي لا تقوم الدنيا كلها عوضا عنه. قال تعيش سعيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. والله ما يمكن ما يحصل له هذه البشارة لو بقي عاديا ويأتي للرسول عليه الصلاة والسلام كعادته، لا تحصل له، لأن هذه جاءت لسبب، سبب انحباسه في بيته خوفا من الله عز وجل حصل هذا العوض الذي والله يثني الإنسان عمره في مقابلته. الذي حصل أن الرجل عاش عيشة حميدة سعيدا وقتل شهيدا، وأظل في الحديث تعيش حميدا وقتل رضي الله عنه شهيدا، قتل يوم اليمامة شهيدا. وكان من قصته عجب، لما قتل مر به أحد أفراد الجيش وكان عليه درع، تعرفون الدرع؟ درع عبارة عن ثوب حديد يتقي به الإنسان السهام، فأخذ الدرع كأنه أعجبه فأخذه، أو أخذه ليحفظ خوفا عليه الله أعلم بالنية. وكان منزل هذا الرجل الذي أخذ هذا الدرع في طرف الجيش، فوضع الدرع في الأرض وكفأ عليه برمة، برمة، أتعرفون البرمة؟ البرمة قدرة من فخار، قدر من فخار، وهل تعرفون قدرة؟ طيب، لكنه من فخار من طين، وضع عليه، وضعه على هذا الدرع، فجاء ثابت بن قيس في الليل في الرؤيا إلى أحد أصحابه وقال له إنه مر بي رجل وأخذ الدرع وأنه وضع في رحله وأكفأ عليه برمة وحوله سبعة علامة، حوله فرس تستم، وقال له وإذا أتيت أبا بكر الصديق فوصيتي إليك بكذا وكذا، وذكر وصية مالية نسيتها الآن. فذهب الرجل لما أصبح، ذهب إلى المكان الذي وصفه ثابت ووجد الأمر كما وصف، وجد الدرع تحت البرمة، وجد عنده الفرس الذي يستم، وبلغ أبا بكر وصية ثابت، فنفذ أبو بكر وصيته. قال أهل العلم ولم يعلم أن وصية نفذت بالرؤيا إلا وصية ثابت بن قيس بن شماس، لأن الوصية بما تثبت في الشرع بشهود، يأتون المحكمة ويثبتون الشهادة أو إلى الورثة ويثبتون الشهادة عندهم، لكن هذا ثبتت بالرؤية. أتدرون لماذا؟ لأن هذه الرؤيا وجد لها شاهد يدل على صدقها، ما هو؟ قضية الدرع، فلهذا نفذها أبو بكر. وعلى هذا فإذا وجد قرينة تشهد بصدق الرؤيا فإنها تنفذ. وأذكر لكم قصة وقعت في العهد الأخير. كان رجل قد كتب وثيقة لبيته، لبيت استأجره لمدة 50 سنة، ولما توفي الرجل جاء صاحب البيت إلى الورثة وقال لهم إن المدة قد انتهت فاخرجوا من البيت. فقال لم تتم المدة، العقد قريب. قال قد تمت، هل عندكم بينة أنها لم تتم؟ هل عندكم مكتب؟ قالوا لا. قال إذن أعطوني ملكي. فتشوا في الدفتر، دفتر الميت، ما وجدوا شيء. فلما كان في الليل جاءهم الميت فقال لهم إنكم بحثتم عن وثيقة العقد، عقد الإجارة، ولكن تجدونها في أول صفحة من الدفتر، إلا أن هذه الصفحة لزقت بإيش؟ بالغلاف، لزقت بالغلاف، فأنتم فكوا هذه الورقة تجدون المكتب. فلما أصبحوا فكوا الورقة وجدوا المكتب تماما كما وصف الميت. المهم أن الوصية بعد الموت إذا وجدت قرائن تؤيدها وتثبتها فإنه يعمل بها، وإلا فالأصل أن ما في النوم لا يعمل به. وأظن الآن جاء وقت الأسئلة ونقتصر. ايش ما اقتصر على هذه البحث والاسئله حسب ما اتفقنا. من؟ لا لا انت قرات يا عبد الله.
العيد لو نقرر احكام العيد
ان شاء الله ذكرنا ان شاء الله ثاني. وش
هذا ممتاز جدا. خلينا نقريفها قلت لنا
خلها بعدين. لا لا تقرأ يلا. وين اللي بقرأ؟ ما زي ولا مين؟ وين اللي أصبح وين اللي خلي جزء؟ يلا صوت جيد ونحو طيب. يلا لا يجي مثل أمس. ترى ما فيها الآن حبس ما عزل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حديث نعم. لا يربط أحدكم كما يربط البعير. حديث من قلب نفسه من فضيلتكم توبيع ذلك. وإذا احتج بعضهم بقوله لماذا تدعون الانقلاب على الراوي في هذا الحديث، نرجو التوضيح الرد على ذلك وجزاكم الله خيرا.
نعم الرد على ذلك سبق من قبل، لكن بعض الناس يصر على ما يرى، وقد سبق لنا شرح هذا شرحا وافيا، وبينا وجه الحديث بيانا واضحا. والانقلاب على الرواة ليس بغريب، فقد روى بعضهم الحديث الصحيح أن النار لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، أما النار فإنها لا تزال يلقى فيها ويتقول هل من مزيد، حتى يضع الرب عز وجل عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. فالانقلاب يكون حتى في الأحاديث الصحيحة لا في الأحاديث التي تكلم فيها بعض الناس. ولهذا أنا أحيل السائل على ما سبق من مجالسنا في هذه العشر. نعم. لا لا المقدمة لا تقرأ.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
من الناس بل من طلبة العلم يجهلون كثيرا من أحكام العيد وما يسن فيه، فنرجو من فضيلة
لعل هذا يكون غدا إن شاء الله، لأن غدا ما فيه احتمال أن يكون عيد. طيب هذا هو ها؟ غيره؟ هذا هو
هذا يقول
خلوه يمر على ذل هذا.
السؤال الثاني، يا فضيلة الشيخ، هناك أموات حامل في الشهر السادس وينزل منها ماء من الشهر الثالث، فهل يؤثر هذا على صلاتها وصيامها مع العلم أن جنينها لم يضبط ما زال
أن إيش
أن جنينها لم يسقط ما زالت آمنا به. هذا وارد من الله العلي القدير أن يضع لكم وجزاكم الله كثيرا كثير الثواب. السؤال
خلاص فهم السؤال.
السؤال
واحد. أقول إن الجواب على هذا السؤال، المرأة الحامل إذا رأت السائل من الماء أو حتى من الدم فإن ذلك لا يؤثر على صيامها ولا على صلاتها ولا على غير ذلك مما يتعلق بالدم. اللهم إلا إذا كان دم العادة استمر معها على طبيعته وعلى عارضه فإنه يكون حيضا. وأما هذا السائل التي ذكرت السائلة فإنه ليس بشيء ولا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا غير ذلك، وهو على ما سبق طاهر لا يجب غسل الثياب منه ولا غسل ما أصابه ما أصاب البدن منه، ولكنه ينقض الوضوء. وقد طلبت منكم قبل أكثر من ليلة، طلبت منكم أن تبحثوا هذا الأمر وأن تحققوا فيه حتى يتسنى لنا إما البقاء على رأينا وإما العدول عنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
هناك بعض المفكرين قسم معنى لا اله الا الله الى الاعتقاد بان الله وحده في ذاته واسمائه
واحدا
في ذاته واسمائه وصفاته. اثنين، التوجه الى الله وحده بالشعائر التعبديه التي افترضها على عباده. ثلاثة، الالتزام بما أنزل الله من التحليل والتحريم والإباحة والمنع والتحسين والتطبيق. فما مدى صحة ذلك؟
هذا التقسيم ليس بصحيح، والتقسيم الذي عليه عامة العلماء أن التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو اعتقاد أن الله تعالى واحد منفرد بالخلق والملك والتدبير. وأما توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة فهو اعتقاد الإنسان أن الله واحد منفرد في ألوهيته، لا يعبد إلا هو ولا يسأل له إلا إليه. وأما توحيد الأسماء والصفات فاعتقاد الإنسان بأن الله تعالى متصف بصفاته الكاملة وأنه متسمن بأسمائه الحسنى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأما التزام الأحكام فإنه ليس من التوحيد، بل هو من لوازم التوحيد ومقتضيات التوحيد، وهو داخل في توحيد الربوبية، فلا حاجة إلى التقسيم. والذي أرى أن باب التوحيد والعقيدة يجب أن يحترم، وأن لا يقسم الإنسان هذا الفن أو هذا الموضوع من العلم، أن لا يقسمه كما يشاء، لأنه إذا فتح للناس باب التقسيم حصلت تقسيمات خطأ قد تكون مخالفة لما كان عليه السلف وأهل العلم وهو لا يشعر. أما موضوع الفقه والأحكام العملية فهذه لا حرج أن الإنسان يقسم فيها ويأتي بشيء لم يكن أتى به من قبل أو لم يكن أتي به من قبل، ولكن بشرط أن لا يخالف في الحكم إجماعا لأهل العلم. والذي يحب وأود من طلبة العلم أن يبقوا باب التوحيد والعقائد بدون تصرف قد يخل به من حيث لا يشعر الكاتب أو المفكر كما يقول السائل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا معلمة في مدرسة ابتدائية، أود أن أقوم بتحفيظ التلميذات بعض الأذكار، فهل يمكن أن يحفظن هذه الأذكار بصورة جماعية حتى أتأكد من أنا معلمة في مدرسة ابتدائية، أود أن أقوم بتحفيظ التلميذات بعض الأذكار، فهل يمكن أن يحفظنا هذه الأذكار بصورة جماعية حتى أتأكد من حفظهن جميعهن، مع العلم أن الأذكار لا تقال في صورة جماعية كما الأمل يا شيخ، وجزاكم الله خيرا.
الذي أرى أن المدرسة الابتدائية إن كانت خاضعة للمدارس العامة فإنه لا يدرس فيها ما يخالف المقررات، بل يبقى التدريس للمقررات فقط. ولا مانع من أن تعطي المدرسة أذكارا صحيحة يتحفظها الطالبات في البيوت. أما إذا كانت المدرسة أهلية ويمكن للقائمين عليها أن يتصرفوا كما يشاءون، فلا حرج أن تكتب أذكارا مشروعة وأن تحفظها الطالبات على سبيل الانفراد أو على سبيل الاجتماع، بشرط أن لا يفهم من ذلك أن الذكرى الجماعية مشروع حتى في غير مقام التعليم. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
رزقت بمولود ولكن مات، ثم بعد ذلك أخذه الدكتور ووضعه في قارورة لقصد التحنيط، فما الحكم؟
والله ما أدري هل هو ميت ولا حي.
مات.
إذا كان هذا الجنين قد خرج بعد 8 أو 4 أشهر فقد خرج حيا، حتى لو مات فقد حي في بطن أمه ثم مات. وإذا بلغ إلى هذا الحد صار إنسانا محترما، لا يجوز للدكتور أو للطبيب أن يحنطه، بل يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ولأهل الحق في أن يمنعوا الطبيب وغير الطبيب من تحنيطه. أما إذا كان دون ذلك، أي لم ينفق فيه الروح، فهذا ينظر إذا كان في هذا مصلحة عامة فلا بأس أن يبقى محنطا لينتفع به في الطب. والمهم أن الإنسان متى نفخت فيه الروح فإنه يملك نفسه، ويجب أن يعامل معاملة الإنسان الكامل الذي ولد حيا كاملا. فكما أن الميت، الطفل الميت لو مات بعد أن خرج لا يمكن أن يأخذه الطبيب ولا غيره ليحنطه، فكذلك هذا السقط الذي سقط بعد أن تم له 4 أشهر. والظاهر لي أن هذا الطبيب إن كان الأمر كما قالت السائلة أنه لا يعلم الأمر، وإلا فلو علم الأمر فإنه لا يمكن أن يقدم على إهانة المسلم بعد موته، لأن المسلم بعد موته محترم كما هو محترم في حياته. ولهذا روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. نعم.
فضيلة الشيخ، اختلف كثير من الشباب في مسألة تجرب الكفار، فهل هناك ضابط يقتل هذه المسألة حتى تكون كقاعدة؟
نعم، التجرب الكفار يكون بالمظهر واللباس والمأكل وغير ذلك، لأنها كلمة عامة ومعناها أن يقوم الإنسان بشيء يختص به الكفار، بحيث يظن من رآه أنه من الكفار. هذا هو الضابط. إذا فعل الإنسان شيئا أو تحلى به من لباس أو غيره على وجه يختص بما يفعله الكفار فهذا هو التشبه. أما إذا كان هذا الشيء قد شاع بين المسلمين وصار عاما للمسلمين والكفار فإن التشبه يزول، وإن كان أصله مأخوذا من الكفار فإن التشبه يزول ويكون غير محرم، ما لم يكن محرما لعينه كلباس الحرير للرجال مثلا. الكفار يلبسون الحرير والمسلمون لا يلبسون الحرير، فلو أراد أحد أن يلبس الحرير وهو مسلم قلنا هذا حرام ولا يجوز، حتى لو لبسه كثير من المسلمين فإنه لا يحل لك، لأن ما كان محرما لعينه فتحريمه باق لا يجوز، وما كان محرما لوصفه فإنه إذا زال ذلك الوصف صار حلالا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين الجواز والإباحة، وما الفرق بين التشبيه والتمثيل في الأسماء أو الصفات؟
الجواز والإباحة من حيث الحكم لا فرق بينهما، فيقال هذا جائز ويقال هذا مباح ويقال هذا حلال، وكل هذا بمعنى واحد. وأما في الأمور العقلية فالجائز عندهم ما كان ضد المستحيل وضد الواجب، ضد المستحيل وضد الواجب يسمى جائزا ويسمى أيضا ممكنا. فمثلا إذا قال قائل يمكن أن يوجد مفعول بلا فاعل، ما تقولون؟ لا يمكن، إذن هذا مستحيل، أن يوجد مفعول بلا فاعل يعني مصنوع بلا صانع، مبني بلا باني، مكتوب بلا كاتب، هذا مستحيل كذا ولا لا؟ إذا وجد مفعول وجب أن يوجد فاعل، فوجود الفاعل للمفعول واجب، ووجود المفعول بلا فاعل مستحيل، أليس كذلك؟ الشيء الجائز ما كان غير واجب الوجود وغير واجب العدم، الذي يمكن وجوده عدمه هذا يسمونه ممكنا ويسمونه جائزا، معلوم هذا؟ أما بالنسبة للتمثيل والتشبيه فبينهما فرق، ولهذا ينبغي عندما نتكلم على الأسماء والصفات أن نقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بدلا من أن نقول من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه. التعبير بالتمثيل أولى، لماذا؟ أولا لأنه هو الموافق للفظ القرآن، انتبه، خلاص لازم شنب أبدا أبدا خلاص عنده أسئلة واجبة. أقول التعبير بالتمثيل أولى من التشبيه أولا لأنه هو اللفظ الموافق لما جاء به القرآن، وين القرآن؟ ها؟ ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يقل ليس كشبهه شيء، ولم يقل لا تضربوا لله الأشباه، هذا واحد. ثانيا أن التشبيه صار اسما أو صار وصفا يختلف الناس في فهمه، فعند بعض الناس أن إثبات الصفات تشبيه، ويقولون من أثبت لله صفة فهو مشبه، حتى المعتزلة الآن يسمون المثبتين يسمونهم مشبهة، تجدون مثلا في تفسير الزمخشري الكشاف إذا قال وقالت المشبهة يعني أهل السنة والجماعة، فإذا قلنا من غير تشبيه وكان الإنسان يعتقد أن التشبيه إثبات الصفات صار معنى قولنا من غير تشبيه أي من غير إثبات صفات. ثالثا أن التشبيه أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق لا يصح، يعني نفي التشبيه بين صفات الخالق وصفات المخلوق على سبيل الإطلاق لا يصح، لأنه ما من صفتين ثابتتين إلا وبينهما اشتراك في أصل المعنى، وهذا الاشتراك نوع من المشابهة، والله هذا بحث صعب، ولهذا بعضكم الآن ها؟ طيب أقول نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غير جيد، وغير سديد. لماذا؟ لأنه ما من صفتين، وإن شئت بتعبير أعم ما من شيئين اتفق في شيء إلا واشتركتا في أصله. مثلا العلم، الإنسان له علم ولا ما له علم؟ ها؟ له علم. والرب عز وجل له علم. حصل الاشتراك الآن بين علم المخلوق وعلم الخالق في أصل المعنى، لكن لا سواء بين علم الخالق وعلم المخلوق، لكن أصل المعنى ثابت. أصل المعنى يعني أو اشتراكهما في أصل المعنى فيه نوع من التشابه في هذا الأصل، ولهذا لا صح أن نقول غير التشبيه مطلقا حتى يتوهم الإنسان من هذه العبارة التعطيل المحض. طيب، أما إذا قلنا من غير تمثيل فنعم، لأننا هنا ننفي المماثلة وهي التساوي من كل وجه بين صفات الخالق وصفات المخلوق. واضح يا جماعة؟ طيب، فيه أيضا بعض الناس يعبد يقول من غير تأويل ولا تعطيل، من غير تأويل. والصواب أن نقول من غير تحريف، لأن التأويل في أسماء الله وصفاته ليس منفيا على كل حال، بل التأويل الذي دل عليه الدليل ثابت وهو بمعنى التفسير. المذموم هو التحريف الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كما صنع أهل التعطيل الذين اختلفوا فيما أثبتوا ونفى عن صفات من صفات الله وأسمائه. أهل التعطيل، انتبهوا الآن، منهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات ونفى أكثر الصفات، هذا واحد. ومنهم من أثبت الأسماء ونفى الصفات كلها، ومنهم من نفى الأسماء والصفات كلها، نفاها كلها. ومنهم من نفى كل إثبات وكل نفي، قال لا تصف الله بثابت ولا بمنفي. ومنهم وأما أهل السنة والجماعة فكلهم بريئون من هذا، ويثبتون لله تعالى كل ما أثبته الناس من أسماء وصفات، لكن التحريف أولى من التأويل للسبب الذي عرفتم الآن، أن التأويل قد يكون صحيحا غير منفي. ووجه آخر أن التحريف هو الذي جاء النص بذمه، فقال تعالى يحرفون كلم عن مواضعه ولم يقل يؤولون. والتزام الألفاظ الشرعية التي جاء في الكتاب والسنة أولى من إحداث ألفاظ أخرى، لأنها أسد وأقوى، لأنها أعني الألفاظ التي جاءت بها النصوص الشرعية أسد وأقوى. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم حدث الأماكن للمعتكف في المسجد؟
إيش؟
ما حكم حدث الأماكن للمعتكف في المسجد؟
حبس الأماكن، نعم. يقول بعض الناس في البارحة إن بعض الإخوة المعتكفين أو غير المعتكفين يحجزون في المسجد الحرام مكانين، فإذا حجز مكانين وهو نفسه شغل المكان الثالث صار هذا الرجل ثالث ثلاثة. نعم، هذا حرام، لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يتحجر مكانين. طيب، فإن تحجر مكانا واحدا وذهب عنه ليقضي حاجته ويرجع، أو لينام ويستريح ويبعد عن الضوضاء، لكنه لم يخرج من المسجد، فهذا فيما نراه جائز، لكن بشرط أن لا يتأخر حتى يصف الناس ويقولون بينه وبين مكانه المحجر إلا بتخطي رقابهم وإيذائهم. فصار التحجير يجوز بشرطين: الشرط الأول أن يكون المتحجر موجودا في المسجد، والشرط الثاني أن لا تتم الصفوف وتحول بينه وبين مكانه الذي تحجره، فيكون وصوله إليه بعد أن يتخطى رقابهم ويؤذيهم. في شرط ثالث أن لا يتحجر أكثر من واحد من مكان واحد، لأنه لا يحتاج أكثر من مكان واحد. هذا هو الذي نراه حول التحجر. طيب، قلت أنه لا بأس لكن أحسن مكان واحد. هذا كل الخروج لضرورة لا بأس، فقضاء الحاجة مثلا. السحور والله أنا في شك أن يخرج المرتكب للسحور، لأنه بإمكانه أن يتسحر في المسجد، والعلماء يقولون لا يجوز الخروج إلا لما لا بد له منه. الأكل نعم لا بد له منه، لكن هذا يتسنى له في المسجد الحرام يا جماعة. لا إله إلا الله، أليس يمكنه أن يدخل بتمر وماء؟ والتمر أحسن طعام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمضي عليه الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار. قيل لعائشة: ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. 3 أشهر 90 يوما، والمطلوب منكم الآن 10 أيام أو 9 أيام، 10 أو 9. إذا كان حارا فالتمر أهوى من الطعام، يا ما يعطش، الطعام هو الذي يعطش. على كل حال أنا لا لست أريد أن أشدد عليكم، لكن أريد أن أقول هذا في مقابلة التساهل الذي سمعته عن بعض الناس المعتكفين. يتساهل جدا في الاعتكاف فيخرج لشيء له منه بد، إلى حد واحد استفتاني أو اثنين أظن أو أكثر من اثنين، قال واحد عازمني في مكان بعيد وهل يجوز؟ قلت ما يجوز. قال ملزم، قلت لو ملزم إلا إذا شئ أن تبطل اعتكافك وتستأنف الاعتكاف من جديد، هذا شيء آخر. فالمهم إن هذه أنا قصدي والله أحب أن يكون الاعتكاف على الرسم الذي جاءت من السنة، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام قدوتنا وإمامنا، اعتكف 10 الأواخر كلها، بل اعتكف 10 الأول ثم اعتكف الأوسط ثم أري لك القدر في 10 الأواخر، فاعتكف 10 الأواخر بعد أن اعتكف الأول ثم الأوسط، اعتكف 10 الأواخر 10 أيام كاملة تحريا لليلة القدر. ما هو بيجي يعتكف يوم يروح أو يوم وليلة يروح ثم يجي السبت، ما هو أقل اعتكاف؟ قل أقل اعتكاف ساعة، عشان أقول بمثل ساعة وأطلع وأقول اعتكفت. ما هذه السنة؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمن لعمر بن الخطاب حين نذر أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فليس معنى هذا أنه تشريع عام للأمة، وأن هذا هو الاعتكاف المسنون الذي يطبق فيه الإنسان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لن تطبق سنة الرسول في الاعتكاف إلا إذا اعتكفت 10 أيام 10 الأواخر كلها. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ترك الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان، لما كثرت أخبية زوجاته أمر أن تشال الأخبية، ولم يعتكف تلك السنة وقضاها في شوال، قضى 10، ما قضى يوم ولا ليلة، قضى 10. فأنا أسأل الله أن يزيد الشباب حماسا في دين الله وثباتا عليه، وأرغب هذا وأحب ويشرفني ذلك ويسرني أنا وغيري ممن يحبون خير هذه الأمة. لكن يجب أن تكون أعمالنا على الرسم الذي جاءت من السنة تماما. فأنا الآن أقول ابحثوا هل اعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام أقل من 10 أيام؟ لا تقول لا، ابحثوا لكم من اليوم إلى رمضان الثاني إن شاء الله تعالى. هذه واحدة. ثانيا، هل اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يتغدى في بيته أو يتعشى في بيته أو يزور صديق أو يعود مريض؟ هل اشترط؟ لا تقول لا يا أخي، أنا أعطيكم مهلة وإذا وجدتم هذا فخذوا به. أما أن نجعل الاعتكاف عوده سهل المكسر، اشترط ما شئت واخرج لما شئت وكل ما شئت والبس ما شئت. الإنسان على الثياب نظيفة مثل يعني نظيفة جدا، ولكن من عادته أنه كل 3 أيام يغير، يقول أبطلع أغير ثيابي. هل له بد من هذا الفروض ولا ما له بد؟ ما له بد. اللهم إلا إذا أمكن ثيابه حتى لا يستطيع أن يصبر على رائحتها، فحينئذ يكون له منه بد يطلع يغير.